بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئ ذمته ولو لم يقبل. معنى لو كان مثلا في ذمة شخص لآخر مثلا 100,000، أنا مثلا هذا زيد وهذا عمرو، زيد في ذمة زيد لعمرو 100,000، فقال له عمرو: قد أبرأت ذمتك من هذا الدين. فلا يشترط هنا القبول من الغريم أي المدين، أنا هذا زيد، لا يشترط قبوله، بل تبرأ ذمته ولو لم يقبل، ولو لم يقبل تبرأ ذمته. مثلا أحيانا من بابي فقط الأخوة أو كذا أو الصداقة، يقول خلاص الدين هذا أبرأتك، يقول له: لا هذا دين علي سأعطيك إياه، يقول: لا خلاص أبرأتك. فعند أحمد هنا يلزمه وإن لم يقبل، أنا لا اشترط قبول الغريم. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أيضا قول في مذهب أحمد، والقول الأول هو قول الجمهور، والقول الثاني أنه لا يجبر على القبول. ولأن إجباره على القبول إجبارا على أن يكون تحت منة غيره، وأيضا قالوا أن هذا هبة، هبة ديون وأوساط، فأشبهت هبة الأعيان والأموال، معناها مثل الذي يعطيك مال يقول لك هذا هبة. فالذي يبرئك من الدين معناه كأنه أعطاك هبة. ولا شك أن الذي يعطي هدية أو هبة لا اشترط قبوله لها، ولا تدخل في ملكه حتى يرضى. فكذلك قالوا في هبة الديون. وهذا تعليل صحيح اختاره الشيخ السعدي رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، ولعدم الفرق بين هبة الديون وهبة الأعيان. قال: وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. أنا كل عين يصح بيعها تجوز هبتها، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته. مثلا الوقف، الوقف لا يصح بيعه، كذلك لا يصح هبته. وهذا إذا كان بيعه معنى فيه نقل يد، فيه نقل يد، أنا ينقل يده عن هذا إلى آخر. وأما إذا كان لمعنى آخر مثلا عدم ماليته، فيصح هبته. مثلا كما ذكر هنا الكلب الذي يقتنى، فإنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، لكن يجوز اقتناءه، فيصح هبته، يصح هبته. وقال بعض أهل العلم كذلك هو قول عند الحنابلة أنها لا تصح، لأنه ليس لا يباع، وليس هناك نص أو دليل على أنه كلما بيع يجوز هبته، كلما لا يباع لا تجوز. فإذا صحت الهبة عن الاقتناء، اقتناء الكلب يصح أنه يقتني كلبا، لا يشتريه لكن يقتنيه، يأخذه من مكان ويربيه. فما دام يصح الاقتناء يصح الهدية. قال ويجب التعديل في عطية أولاده. فصل ايش؟ انتهى هذا. ويجب التعديل في عطية الأولاد، هذا فصل. طيب ان شاء الله وناخذ هذه المسألة عادسة. طيب قال ويجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، معنى يجب على الوالد على قول جمهور سواء كان أبا أو أما، عن التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، معنى للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أعطى أولاده هدية سواء كان الأب أو الأم أن يعدلوا بين أولادهم في أصل هذه العطية. أنا لا يختص أحد الأولاد بعطية دون بقيتهم، وهذا لما جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، نحلة معنى شيء أعطيته إياه هبة، جاء في بعض الروايات أنه غلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال النعمان فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور. وفي مسلم جاءت رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري. وجاء في رواية أنه قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. فقول هنا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم يدل على وجوب العدل بين الأولاد، وأن تركه جور وظلم، وهذا يدل على أنه لا بد منه. وذهب الشافعي ومالك إلى استحباب العدل بين الأولاد في العطية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري. وهذا الاستدلال ليس صحيحا، لأن هذا من باب فقط أن مثل هذا لا أشهد عليه، ليس أن المراد أنك تشهد غيري عليه، وإنما أنا لا أشهد على مثل هذا لأنه جور وظلم. فلهذا الصحيح هو مذهب الحنابلة أنه يجب العدل بين الأولاد في العطية، يجب العدل بين الأولاد في العطية. واختلف هنا وذكر المؤلف هنا أن العدل هو مثل ما يكون في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا أيضا مذهب أحمد أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. قال أحمد لأن هذا العدل، هذا العدل الذي ذكره الله عز وجل في المواريث. والشافعي رحمه الله يقول أن العدل هو التسوية، واستدلوا برواية جاءت عند النسائي أيضا: ألا سويت بينهم، وتحمل على العدل، ألا سويت بينهم، ألا المراد التسوية في أصل العطية. فلهذا فالعدل هو عند أحمد كما قلنا إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا أولى، أن هذا هو العدل الذي ذكره الله. وهنا المؤلف أطلق الكلام على ظاهر كلامه، ولو كان هناك معنى يقتضي التخصيص، كان يكون مثلا بعض ولده فيه زمانة، فيه مرض مزمن، أو عمي مثلا، أو له اشتغال بعلم أو دعوة أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالعطية. فهناك أيضا قول عند عن الإمام أحمد أنه لا بأس أن يعطي إذا كان لشيء مخصص، إذا كان هناك شيء مخصص يجوز التفضيل في العطية، مثلا طالب العلم يعطيه مالا لأجل أن يشتري كتبا كذا. وهذا هو الصحيح الذي رجحه ابن قدامة وغيره. وهذا أيضا من باب التفضيل الذي ذكره الله عز وجل بين الذكر والأنثى، وهذا لا ينافي العدل، أنه يعطى من يستحق أكثر من غيره، أو يعطى يخص بشيء لا بأس. قال: فإن فضل بعضهم سوى بينهم برجوع أو زيادة. أنا فضل بعض أولاده تفضيل فإنه ينهى عنه، فيجب، معنى إذا كان هذا التفضيل مما نهي عنه يجب عليه أن يسوي بينهم، إما بأن يرجع في صدقته وعطيته، وإما أن يعطي الآخر مثله، أو يزيده حتى يسوي بينهم. مثلا أعطى أحد أولاده 100,000 وأعطى الآخرون من 50، أي من الذكور، فهنا إما أن يرجع 50 أو يعطي هؤلاء 50,000 الأخرى. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا ونكون في درس الأحد.